بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حديثان، حديث عائشة وحديث ابن عباس. من حفظ الحديثين كليهما فليقرأ. أنت حفظت حديثين؟ حتى من الكبار. نعود إلى واحد، من حفظ فليقرأ. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله، وهذا الباب الذي سنقرأه لا طلاق فيما لا يملك العبد، لا طلاق فيما لا يملك. ومعنى ذلك أنه على حالين. لو قال زوجة زيد هذه طالق، ما شاء الله، والله لو ربما لو فتح المجال لبعض الناس أنه ما أبغض واحد إلا وطلق امرأته ويجعله في ضيق حال، وأي تيتيم وماذا وسوء حال أولاد، يعني ما ان تختلف معه بسم الله، هذا يقول لزوجتك طالق وهذا يقول لزوجتك طالق، فهذا لا طلاق فيما لا يملك، هذا ما يصح. الطلاق للمالك والعتاق للمالك. الجانب الاخر والمعنى الاخر، لا طلاق فيما لا يملك، يعني لو قال مثلا المراه التي ساتزوجها هذه هي طالق، انا سأخطب كذا امرأة كذا، وإذا تزوجتها هي طالق، أو أي امرأة تزوجها هي طالق. وحتى هذا أيضا ما هو نافذ، لأنه ما قد ملك شيء، من تطلق الآن؟ وقع طلاقك هذا هذيان على غير موقعه الصحيح، ما له معنى هذا، لا محل لهم الإعراب كما يقولون، ما له معنى يعني مفيد. فالشاهد أنه على هذين المعينين، وكلاهما متفق عليه عند العلماء والآخر عند عامتهم سواء هذا أو هذا، كما هو لا طلاق فيما لا يملك، ولا وكذلك أيضا الآخر ولا عتق فيما لا يملك، يعني أيضا على معنيين. عبد زيد من الناس هذا حر لوجه الله، هذا إيش حر؟ أنت ما تملك شيء منه، حر عبيد الناس. نعم. الأمر الثاني أنه يقال أنا سأشتري عبد، إذا اشتريته إن شاء الله هو حر قبل أن يملكه، قال له اشتريه وقل هو حر بعدما تشتري تملك. أي أما ذاك عبارة عن موعد والنية في النفس، عبارة عن نية، مثل أن تقول أنا سأذهب إن شاء الله إلى مكة وأطوف. طيب هذا إذا ما طفت وما تحقق الطواف ما كان لك طواف، ما فيش طواف، ما يكتب لك طواف إلا إذا فعلا ذهبت وطفت، هذا عبارة عن نية. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. إسناد الحديث عند المصنف حسن. أبو النعمان هو محمد بن الفضل ملقب عالم بصري ثقة. حماد بن سلمة بن دينار بصري وهو أبو سلمة، حماد بن سلمة هو أبو سلمة، هذا حماد بن سلمة بن دينار، وذاك حماد بن زيد بن درهم. أين أكثر، الدرهم والدينار؟ الدينار. فإذا هذا ابن الدينار ابن دينار، وذاك بن درهم. أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، ولكن تغير بآخرة. قال الحافظ التهذيب قال الحاكم لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وقد أخرج له في الشواهد عن طائفة. وقال البيهقي هو أحد أئمة المسلمين، هو من كبار أئمة السنة، إلا أنه لما كبر ساحفظه، فإذا تركه البخاري أي ترك الرواية عنه، لا أنه متروك، لا لا أنه متروك عنده أو عند غيره، ولكن ما روى عنه البخاري. قال: وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ 12 حديثا، أخرجها في الشواهد انتهى. قلت: إنما سقنا هذا لعلة عدم إخراج البخاري له، وربما أخرج عمن دونه رتبة، وإلا فحماد بن سلمة ثقة محتج به، محتج به، لكن لماذا لم يخرج له البخاري؟ البخاري لما كبر حماد شاء حفظه، قد يقال لماذا ما أخرج له من أوائل حديثه قبل اختلاطه، أو قبل مثلا شاء حفظه، وأخرج عمن دونه. العلماء يختلف اجتهادهم في الأئمة، في الأئمة يختلف اجتهادهم في الأئمة، فبعضهم ربما تجده سيء الرأي في إنسان إمام، إنسان إمام يقول: وكان يحيى بن القطان سيء الرأي في فلان، وهو إمام. العقيلي تكلم على هشام بن عمار في بعض الكلام وهو إمام، دافع عنه الذهبي كما تعرف من ترجمة هشام. فالشاهد أنهم، والعكس من ذلك أيضا، ربما يكون مطرحا وآخر وبعضهم له حسن رأي فيه قد لا يوافق عليه، هذا شأن الشافعي في إبراهيم بن أبي يحيى. فهذا الآن اجتهاد الإمام البخاري بجانب حماد بن سلمة ما أخرج له، أخرج عن فليح بن سليمان، وأخرج عن إسماعيل بن أبي أويس، وأخرج عن من دونه من هم في خارج الصحيح ضعف حديثهم، إنما انتقى البخاري من حديثهم، هذا اجتهاده. أما مسلم فأخرج له، لا سيما عن حماد بن سلمة فهو أثبت الناس فيه وهو ميزان حديثه، وأما عن غيره فأخرج له. هنا يقول إنه أخرج له في الشواهد ما أخرج له اعتمادا، ولكن في الجملة أخرج لحماد. قلت: هشام بن عروة شيخ الإسلام، ولكن نعم قلت هشام، قال: ما لك عقل يا بقيل، يدافع عنه. وعامر هو بن عبد الواحد الأحول، بصري حسن الحديث، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن سعيد المنصور وأحمد المسند من طريق عامر الأحول به، وله متابعون منهم مطر بن طهمان الوراق عند أبي داود وغيره، ومنهم عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عند أبي داود، وحبيب المعلم عند الحاكم والبيهقي، وإسحاق وابن إسحاق محمد بن إسحاق عند أحمد وآخر. المهم أنه مخرج الحديث عندنا هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذه السلسلة سلسلة حسنة، حتى الحديث عندنا لذاته حسن، ولكن مع ذلك مخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسب ما رأينا. وفي الباب يقول الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة، وحديث عبد الله بن عمرو، أي حديث الباب هنا، حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. مخرج هذا الحديث ما سيجيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ها؟ وقال الترمذي هذا، وأيضا نقله عن البخاري أيضا. سلام. وبدأنا في شرح الحديث. طيب، نحن قرأنا الآن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده يا ابني؟ أنت من الكبار ما قرأته. ضابط الكبار عندنا البالغون، ما عندك؟ قرأت؟ قرأ. هذا عن أبيه عن جده، صحابي هذا الحديث من اللي قرأته له؟ وأنت؟ أحسنت. صحابي هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فصحابي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثل هذه تنتبه لصحابي الحديث، الباز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده معاوية بن حيدة، وهكذا سلاسل جملة، يعني إذا ما عرف جده هذا تبقى ما تدري من صحابي الحديث. قال في شرح الحديث: قوله لا طلاق فيما لا يملك يشمل أمرين، أحدهما أن طلاق الرجل لامرأة غيره لا يقع، وهذا أمر عليه الإجماع، أمر واضح. قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، وأنه لا يقع على الأجنبيات، انتهى. قلت: واختلفوا في توكيل الرجل الآخر في طلاق امرأته، مع أنه نقل الإجماع على صحة التوكيل في الطلاق. قال الكاساني الحنفي في بداية الصنع: اجمعوا على أن قوله لا أن قوله لأجنبي طلق امرأتي توكيل. وقال ابن عبد البر: والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الرجل أو بيد من جعل إليه. قلت: لا إجماع في المسألة. ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يصح كما في المحلى، والقياس هو صحة التوكيل في النكاح والطلاق والعتق وأمور كثيرة، يعني قياس المسائل التي في هذا الباب أن الوكالة مشروعة. الأمر الثاني مما دل عليه الحديث: إذا قال الرجل إذا تزوجت فامرأتي طالق، فهذا طلاق لا يملك فلا يقع، طلاق لما لا يملك فلا يقع، لأنه ما قد ملك عقدتها. والدليل على ذلك كما سمعت هذا الحديث وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قالوا: هذا للترتيب ولا يصلح أن يطلقها ثم يتزوجها. فإذا قال أي امرأة أو امرأة إذا تزوج امرأة إذا تزوج فامرأتي طالق، هذا طلق قبل أن يملك، قبل أن ينكح، وإنما يكون الطلاق بعد النكاح ثم طلقتموهن. الآية قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وقد استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله، يعني عامة أهل العلم قد نقلوه إجماعا، لكن وجد خلاف كما ترى، فلا إجماع، إنما هو قول عامتهم جماهيرهم. وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فعندهما متى تزوجها طلقت منهم، يعني سواء عين أو أبهم. مالك يرى في حالة التعيين، وأبو حنيفة يطلق حتى ولو أبهم، وحالة التعيين: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هذا عند مالك أنه يصح طلاق. عند الإبهام لو قال: إذا تزوجت فامرأتي طالق، أو أي امرأة أتزوجها فهي طالق، أبو حنيفة رحمه الله وسائر أهل العلم والمسلمين يقول هكذا، يقول أنه هذا نافذ، أي امرأة ما أن يعقد عليها حتى يصير تصير عليه طلقة. إذا انتهى في هذا الحال من العقد، من آخر كلمة من العقد طلعت الطلقة، يصير عليه طلقة مباشرة، يعني عند آخر كلمة من العقد يفرغ ترتب عليها طلقة جاهزة، لا طلقة أولى إلا إذا كان قبل الدخول خلص. يقول مثلا: أي امرأة أتزوجها فهي طالق، والله عز وجل يقول: فما لكم عليهن من عدة إذا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فينتهي من العقد ويترتب عليه الطلاق مباشرة وراحت يعقد عليها غيره. كل امرأة يكون يعقد عليها معناها أن قبل أن يدخل بها تنتهي عقدتها بالطلاق. هذا على قول أبي حنيفة رحمه الله، وقول كما ترونه في البعد. فلا استفاد طلاقا ولا استفاد نكاحا، يعني لا حصل نكاح ولا حصل طلاق في بابه في موضعه ولا دخول، وعلى هذا ما سيدخل بأي امرأة، هذا على هذا معناه ما سيدخل بأي امرأة حلال. إذا قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، ينتهي العقد، وتعرفون أن الزواج يصدق على العقد هكذا، ما هو لازم الدخول، نكاح يسمى العقد يسمى نكاحا، فما سيتزوج ما سيدخل بامرأة حلال. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. قال فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية، وهي مسألة واسعة يذكرونها ويفرعونها، وهي مختصرة سهلة، أن الله قد أبانا على أن الطلاق يترتب بعد النكاح وليس الطلاق قبل النكاح. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية، وسواء على مذهب مالك فيما إذا عين واحدة بعينها، أو على مذهب أبي حنيفة فيما إذا أطلق. مطلقا عندهم ما يقع الطلاق قبل النكاح قبل العقد لا يقع. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس يعني ابن أبي يعني ابن طيب يونس بن أبي إسحاق نعم بن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء، من أجل أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يعني هذا كلام ليس بشيء مع أنه لا يجوز له ذلك. وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس قال إنما قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح؟ وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح، وهو أثر صحيح إلى ابن عباس. ثم استدل ابن كثير بحديث الباب لا طلاق فيما لا يملك، في زيادة لابن آدم فيما لا يملك، ابن آدم حتى غيره حتى الجن، لأن أحكامهم تقع كأحكام الإنس من المكلفين منهم مسلمين المكلفين. قلت وقد نقلوه إجماعا على عدم وقوع الطلاق قبل النكاح. فقال البغوي في شرح السنة اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأته قبل النكاح أنه لغو أي غير معتبر. وقال ابن قدامة في المغني لا طلاق قبل النكاح ونقله إجماعا، وعلى هذا فالطلاق قبل النكاح لا يصح على قول جمهور العلماء كما سبق، وقول الحنفية الذي نقله ابن كثير بوقوعه مستدلا بقول الله تعالى أو مستدلين بقول الله تعالى استدلوا أوفوا العقود. انظر ما أدلة الحنفية، قال هذا وعد، هذا موعد منه أنه إذا تزوج امرأة أنها طالق فيفي، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يلزموا الوفاء، فأي امرأة يتزوجها يجب عليها أن يوفي. وهكذا استدلوا يوفون بالنذر، قالوا النذر يجب الوفاء، هذا نذر النذر التزم على نفسه أنه أي امرأة يتزوجها فهي طالق فهذا يلزمه، أي أنه وعد بطلاقها بعد العقد عليها فرد عليهم الحافظ ابن حجر كما يأتي في شرح تبويب البخاري. قال البخاري رحمه الله يعني بقول الجمهور يقول باب لا طلاق قبل نكاح، وذكر الآية ثم طلقتموهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وذكر على أثر ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، وساق جملة من الآثار تحت هذا الباب فقال وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وهو صحيح عن سعيد وعروة وأبي وجماعة من ذكرهم هنا، وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة، وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد أبو الشعثاء، ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، ومجاهد بن جبر والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. قلت اقتصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبرا مرفوعا صريحا، انتهى كلام الحافظ، أي أنه اكتفى بهذا الإجماع الذي هو قول عامة العلماء ما خالف إلا أبو حنيفة، وهناك قول آخر كذا في جانب ما إذا عين عن الإمام مالك. قال ابن حجر بعد أن ساق هذه الآثار وأبان ثبوتها إلى اليسير منها، قالوا هذه المسألة من الخلافية، أي أن أبا حنيفة خالف ومالك خالف بعض الأوجه فيها الشهيرة، والعلماء فيها مذاهب. المذهب الأول الوقوع مطلقا وعدم الوقوع مطلقا والتفصيل بينما إذا عين أو عمم، ومنهم من توقف، هذا كما قال أربعة. الوقوع مطلقا هذا قول أبي حنيفة، عدم الوقوع مطلقا هذا قول جمهور العلماء، مطلقا بألا أي صورة من الصور. التفصيل بينما إذا عين أو عمم هذا قول مالك، إذا عين وقعت وإذا عمم لا تقع، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم، جمهور أصحاب الحديث وجمهور أصحاب الحديث، وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومن قبلهم، وهو قول لمالك من تقدم ذكره، وهو قول وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك المشهور عنهم، وفي قول عنه عدم الوقوع أي وافق الجمهور مطلقا وحتى ولو عين. أما التوقف فقد ذكره وقول ما تركنا ذكره الحافظ. وأيضا ساق الحافظ ابن حجر فيها تحت الباب في الباب التاسع من كتاب الطلاق خلاف الحنفية لجمهور العلماء، وذكر أدلتهم ورد عليها، فقال ومما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته، يعني علقها، إذا فعلت كذا فهي كذا، هذا شيء معلق، يبقى هذا الطلاق معلقا، فإذا انتهى من العقد وقع الطلاق سقط عليه، وعلقه بشرطه، فإن وجد الشرط نفل. واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر، وآخر بمشروعية الوصية، يعني جمع هذه الأدلة في الباب ذكرها، وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود، والنذر يتقرب به إلى الله عز وجل، بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله سبحانه. ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق، إذا قال أعتقت عبدي أي عبد أشتريه فهو حر يقول يقع، لكن في الطلاق لا، وهذا فيه نظر. ويؤيده أن من قال لله علي عتق لزمه، ولو قال لله علي طلاق كان لغوا، والوصية إنما تنفذ بعد الموت، ولو علق الحي الطلاق ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق، وإن من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت فلقت، والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج، فله أن ينجزه ويؤجله، وأن يعلقه بشرط، وأن يجعله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه، فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف. فهمتم؟ يعني بما أنه ما قد ملك عقدتها في أي شيء يتصرف، ما يستطيع يتصرف في طلاق، فلو قال أي امرأة أتزوجها في طلاق تصرف في غير ملكه، أما بعد أن تكون ملكا له فإذا قال أنت طالق وقع الطلاق عليها، سواء دخلت بها أو لم تدخل. قلت وأرجح هذه الأقوال كلها قول الجمهور بأنه لا يقع الطلاق قبل العقد، ودليل ذلك الآية والأحاديث. أما الأقوال الأخرى سواء الحنفية القائلين بوقوعه مطلقا أو بعض المالكية القائلين بوقوعه إذا عين، مالك له قولان في هذا، فلهذا بعضهم أضافه إلى الجمهور. إذا عين امرأة بذاتها أو غير هذه الأقوال من التفصيلات التي ذكرها الحافظ كلها ليس لها حجج قوية فلا تستحق أن يعارض بها أدلة الوحي. وقوله وأيضا ومثله ولا عتق فيما لا يملك، ألا أنكم قد سمعتم أن العتق بابه أوسع من الطلاق، فالإمام أحمد يرى أنه لو قال إذا ملكت عبدا فهو حر أنه يقع تقع عليه الحرية لعدة فوارق ذكرها، لكن الحديث يقتضي أنه أيضا على نفس الطريقة لا يصح تحريره قبل ملكه، فإن تحريره وقع على غير ملكه، فإذا ملك حرر. قال البغوي شرح السنة اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح أو عتق أو عتق عبد قبل الملك أنه لغو، فأجرى عامة العلماء الطلاق والعتق في مجرى واحد يعني سواء.